مدينة من المدن وهي بريدة، 4 سنوات طالبا، فما رأيت شيخا يدرسنا غاب عن درسه. وهذا لعله من توفيق الله، يمكن الظروف مهيئة كذلك أكثر من عندنا وما إلى آخره. فأقول إخواني سبحان الله، الثبات سبيل نجاح حقيقة، الثبات سبيل نجاح. لذلك حفظكم ربي جل وعلا، تجد سبحان الله هذا الثبات يا فرج يجعل الواحد منا لا يستغرب لما يقال عن ابن باز رحمه الله أنه شرح الأصول 330 مرة، أصول 330 مرة. وأعرف واحد مشايخ الشيخ خالد المشايخ، حيث سمعتم به إمام في الفقه، كل سنتين إخواني يختم الزاد، كل سنتين يختم الزاد. أما كتاب التوحيد فشيخنا الشيخ الغنيمان يعني شرحه عدة مرات. فنقول إخواني حفظكم الله، الاستمرارية، وهذه ترى الطلاب يفرج لهم دور في الاستمرارية، حتى يعني ما نلقي في اللائمة على يعني على يعني أي نعم. طالب سبحان الله لما يكون حريصا ويعني يضيق الخناق على معلمه ما يستطيع أن يغيب حقيقة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الثبات، وقبل ذلك أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه وهذا الوقت الذي نصرفه يا إخوة، وأن يجعل هذا الوقت المصروف في مثل هذه المجالس في موازين حسناتنا يوم القيامة. المسألة ليست سهلة أخواني، هذا الوقت إذا حسنت النية وخلص العمل يا فرج، والله 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 ستدخل في زمرة قوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنسأله أن يجعل لنا حظا من الذين يعلمون. نقول إخواني حفظكم ربي جل وعلا، بعد أن فرغ ابن مالك عليه رحمة الله من الكلام عن باب المعارف، دخل يا شيخ خالد إلى ما يسمى حفظكم الله بالابتداء. أقول قبل أن نقرأ، تصور الألفية يا شيخ محمد مهم جدا. ابن مالك بنى ألفيته على هذا التقسيم الذي سأقول لكم الآن. تكلم عن أقسام الكلام، جيد يا مأمون؟ فعرف لنا أو ذكر لنا الاسم، علامات الاسم، والفعل علامات الفعل يا سليمان، ثم تحدث عن المبني وال ثم علامات الإعراب، ثم تكلم عن المعرفة والنكرة. هذا الكلام كله يعني تستطيع أن تقول 1200 بيت أو 1200 بيت يا إخوة، كلها في التأسيس والتأصيل والبناء المتكامل. الآن الطالب مع الألفية منذ هذا الدرس سندخل فيما يسمى بالإعراب، سندخل فيما يسمى بالإعراب. هو تكلم لك كله عن أشياء لا ينفك عنها طالب علم النحو، لا ينبغي عليه أن يجهل شيئا منها. لا بد أن يعرف المبني والمعرب وعلامات الإعراب، ولا بد أن يفرق بين الاسم والحرف والفعل وهكذا، ويفرق بين المعرفة والنكرة. اليوم إخواني سنبدأ بما يسمى باب الابتداء. أقول لكم النحاة في تصانيفهم على مسالك، منها ما ذكرت بناء ابن مالك، يأخذ ما يسمى حفظكم الله بالكلمة أقسامها، مبني معرب، ثم يتحدث عن باب الابتداء أي المرفوعات، تذكرون الأجرومية والمنصوبات والمجرورات. ومنهم من لا يفعل ذلك، يأتي يا حسام فيجعل النحو كله اسم وفعل وحرف، فيأتي على كل شيء هو اسم في النحو فيدرسه ويذكره لك، كالفاعل، كالمبتدأ، كالحال، كالمفعول به، كالتمييز. يأتي على الفعل، فعل الماضي، مضارع، الأمر، وهكذا. طبعا هو ما يتعلق به، وهذا فعله الزجاجي في جمله، وهذا اشتهر عليه أهل المغرب ترى نحوا، يعني يدرسون النحو بهذه الطريقة. ثم الحروف، طبعا حروف المعاني. فنقول لكم إخواني هذا التقسيم تصوره الآن، سيأتيك سيتكلم عن أبواب من أبواب النحو التي أعني بها أبواب الإعراب. فأول باب وأعظم باب هو باب الابتداء. أقول توطئة لهذا الباب يا سليمان، يا إخوة الكلام في العربية هو كلمة، هو اسم وفعل وحرف، ليس كذلك؟ من هذه الأشياء الثلاثة يتركب أو تتركب جملتان، تتركب جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية. وهذا كلامنا، كل كلامنا. وقلنا تذكرون اسم وفعل وحرف، هذا الاسم مع الفعل والحرف مع اختلاف كيف يتركب، تتركب هذه الأشياء تشكل يا محمد إيش؟ جمل. الجمل في العربية جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية سيتحدث عنها اليوم وما يتعلق بها، مبتدأ وخبر، وما يتعلق بالمبتدأ والخبر، ثم يتكلم لنا عن الجملة الفعلية، أعني الفعل والفاعل وغير ذلك. طبعا هو يجمع، يتكلم عن المرفوعات فسيذكر الفاعل بعد المبتدأ والخبر وهكذا. لكني أقول إخواني جيد أن تتصور النحو على هذا. الآن يا محمد تقول النحو سهل، نعم سهل إذا استطعت التمييز بين الاسم والفعل والحرف، يعني يا محمد تستطيع أن تميز بين الجملة الاسمية والجملة الاسمية ومبتدأ خبر والفعلية والباقي فضله يسمى في النحو. ماذا يسمى يا محمد؟ فضله. هذا عمد وفضلات عندنا في النحو، يعني المفعول به والتمييز والحال وغير ذلك، هذا ترى زيادات على الكلام. فهذا أصل النحو. لذا أقول من مجلس اليوم إخواني ينبغي أن يعني تفتح القلوب والأذان والأذهان أكثر، وأن نركز بصورة أكثر. سيتناول مبتدأ الخبر بجميع ما يخطر على بالك من مسائل لها تعلق بباب المبتدأ والخبر. قبل أن نقرأ كلام ابن مالك أحب أن أمليكم شيء من التعريفات التي هي من الأهمية بمكان. نقول يا خالد لما قرر النحاة أن الجملة جملتان اسمية وفعلية، قالوا أن الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر. أقول إخواني من الخطأ الذي لاحظته على الطلاب أنهم لا يعرفون ما هو المبتدأ، يظن العبد الفقير أن أول كلمة في الجملة هي مبتدأ. نقول لكم إخواني حفظكم الله، المبتدأ هو محور حديث الجملة، محور حديث الجملة، هو محور حديث الجملة. أي حسام؟ هو الأمر الذي تتكلم عنه الجملة. المبتدأ يا فرج هو محور حديث الجملة، أي هو الذي تتحدث عنه الجملة، وحقه الرفع. وحقه إيش؟ الرفع المبتدأ. وتبتدأ به الجملة غالبا، أحسن أن نقول تبدأ به، لا غالبا وليس دائما. نقول يا محمد للجار حق، الجملة تتكلم عن حقوق الجار، كلمة حق هي المبتدأ. عندي ضيف، الجملة تتكلم عن الضيف الذي عندي. من هل جاء في البداية؟ بعد العصر درس، الجملة تتكلم عن ماذا؟ عن الدرس. فلما كان هذه الكلمة هي محور حديث الجملة، لا يهمني كانت في البداية أو في النهاية. انظر يا شيخنا، قال ربنا جل وعلا ساعدوني في الآية، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس لآيات. تدرون أين المبتدأ الذي هو اسم إن؟ طبعا نقول مبتدأ آيات، الجملة تتكلم عن آيات الله. انظروا أين تأخرت. والذي يضبط هذا الفرق يعني يفهم ما هو المبتدأ ما هو تعريف المبتدأ، لا يشكل عليه يا مأمون قول الله عز وجل ليس البر وليس البر. تعالوا معي مأمون تكرما هنا، اكتب لي الآيتين. طبعا أخواني أنا أتحدث عن المبتدأ، والذي هو في المبتدأ أصل مثل اسم ليس واسم كان واسم إن، فقط هذا المثال أريده حتى نستحضر ونحاول نفهم ثمرة هذا التعريف محور حديث الجملة. الآية الأولى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، صح؟ الحديث عن القبلة عن الصلاة. الآية الثانية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استريح شيخ استريح. ليس البر بأن تأتوا البيوت، ليس كذلك شيخ محمد آية. طيب كثير من الطلاب إخواني يسألون عن هذه الآية، أنا سأجعل أن كأن ليس في غير القرآن غير موجودة، كلامي عن البر ليس والبر وليس. استنع الشيخ مامو تكرم، نعم تأتي البيوت من ظهورها من ظهورها، ولكن البر من اتقى. نعم
ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهور معك أسنان معك،
نعم تلما لا أسوي شيخنا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن أيها الأحبة يا طلبة العلم، أريد منكم أن نستحضر التعريف معي يا حسين. الآية هذه تتحدث عن ماذا؟ استحضر سياق الآيات. عن إيش؟
عن
تولية الوجوه. كلام عن القبلة وتولية الوجوه.
نعم.
فهذا هو المبتدأ، المصدر معوّز. ليس تولية وجوهكم كذا وكذا البر.
محور
حديث الجملة. لكن انظر يا شيخ محمد لما كان الحديث في الآية الثانية أنه كان الكفار لما يرجعوا من الحج يأتوا البيوت من إيش؟ فقال لهم الله عز وجل ليس هذا هو البر
ولكن البر من اتقى، أليس كذلك؟ الآية الثانية تتحدث عن إيش؟ عن فكان حقه الرفع، هذا المبتدأ وهذا خبر.
إذن ضبط مسألة تفريق بين محور هذه الجملة يجلي لك كثير من الأشياء التي يمكن الشيخ محمد تغيب عنده عن أذان بعض الطلاب. كنا لما ندرس طلاب نسيم المدارس يقول المبتدأ هو الذي تبدأ به الجملة. طيب في المسجد درس في مبتدأ لأنه بدأت به الجملة؟ لا، بعضهم قيد يا محمد فقال المبتدأ هو الاسم الذي تبتدئ به الجملة. فنقول إخواني حفظكم الله، لا خلينا يعني حتى نرد على من يزعم أن النحو لا علاقة له بالمعنى. لا، المعنى الإعراب النحو فرع عن المعنى، فرع عن المعنى. نعم،
مثال آخر
فضل شيخنا.
هل من خالق غير الله؟
نعم. الآية تتحدث عن ماذا؟
خالق.
عن الخالق. الخالق هنا مجرور لفظا ليس كذلك، لكنه مبتدأ. يستغرب كثير من الطلاب لما تأتي على إعراب خالق فيجدها مبتدأ مجرورة يا جماعة. صح مجرورة، لكن هذا يسمى جر لفظي، أما هي كلامها أو محلها إيش هو؟ الآية تتحدث عن الخالق، إذن هو المبتدأ، لذلك هذا الحرف يسمى نحوا، نحوا زائد. طيب نعود إلى كلام ابن مالك، نقول إخواني هذا هو المبتدأ، وتكرموا من إخواني اكتبوا، والخبر لا أزيد على كلام ابن مالك، هو الذي تتم به الفائدة، هو الذي تتم به الفائدة. واضبط معي يا خالد هذا الكلام، وسأقول جملة يا خالد. الرجل الجالس في الصف الأول، جاء الخبر أو لا؟ خالد جاء الخبر؟ ما تمت الفائدة إلى الآن، أنا ما أتيت بالخبر. الرجل الجالس في الصف الأول خلف المنبر يوم الجمعة، جاء الخبر؟ ما تمت الفائدة. أخي أو أخوك تمت الفائدة، صح؟ إذن هذا التعريف أيضا يا طلبة العلم يزيل عن ذهن محمد وعماد أن الخبر يأتي بعد المبتدأ. كثير منا يظن أن الخبر يقع دائما بعد
مباشر.
لا، ليس هذا صحيحا أبدا. الخبر كما قال ابن مالك في البيت 18 بعد المئة، قال والخبر الجزء المتم الفائدة. قلت الخبر هو الذي تتم به الفائدة. ما هي الفائدة شيخ محمد؟ ضابط الفائدة اللوحة يا طلبة العلم التي يحسن السكوت
عليها.
أحسنت، يحسن السكوت عليه. الآن صار عندنا تصور لمفهوم المبتدأ ومفهوم الخبر. نمضي مع ابن مالك في دراسة مسائل المبتدأ والخبر. نعم تفضل يا خالد. يلا.
مبتدأ زيد وعاذر خبر.
نعم.
إن قلت زيد عاذر من اعتذر.
جميل. يقول لك ابن مالك كلمة زيد مبتدأ وكلمة عاذر خبر، أين يا ابن مالك؟ قال في جملة زيد عاذر من اعتذر، زيد مبتدأ وعاذر، زيد عاذر يحسن السكوت عليها، واللي بعدها اسم موصول وصلته. جيد إخواني؟ أتى لك بمثال، قلنا ما عرف المبتدأ مع أنه عرف لنا الخبر. طيب ثم قال البيت الأول ما يحتاج أي شيء إخواني. نعم.
وأول مبتدأ والثاني فاعل. اغنى في
فاعل نغنى،
فاعل نغنى في أسار ذاني.
يا طلبة العلم اكتبوا تكرما لا أمر. المبتدأ قسمان، قسم له خبر وقسم له فاعل أغنى عن الخبر. قسم له خبر وقسم ليس له خبر وإنما له فاعل أغنى عن الخبر. أحسنت إخواني، حتى أوضحها لكم أكثر، هي صعبة أحيانا تكون على بعض الطلاب. نقول إخواني استحضروا هذه الجملة لو تكتبوا هذه الملحوظة. الخبر وصف للمبتدأ، الخبر وصف للمبتدا. هذا القيد سيجعل الطالب يميز اذا قلنا له القسم الثاني فاعل اغنى عن الخبر. اولا اقول اخواني حفظكم الله، نقول مبتدا وله فاعل يشكل على خالد، يقول لي نحن نتحدث عن الجملة الاسمية، كيف قلت لي فاعل؟ اقول اخواني حفظكم الله، اعلموا حفظكم الله ان من الاسماء ما هو يشبه الافعال فيعمل عملها، وهو الذي يسمى ايش؟ المحن اليه في الصلة، الوصف، المشتقات. اكتبوها اخواني، الوصف بين قوسين المشتق يعمل عمل فعله، اي ياخذ فاعل واحيانا ياخذ مفعول به. تذكر لما قلنا والمؤلفه، الشيخ محمد غائب، والمؤلفه قلوبهم، ما الذي رفع قلوبهم؟ مؤلفه نائب فاعل لاسم المفعول. نعم، فلا تحسبن الله، لاحظوا الثانيه، ولا فلا بالفاء الثانيه صح، فلا تحسبن الله مخلف وعده ايش؟ رسله. ما الذي نصب رسله؟ مخلف اسم فاعل يعمل عمل فعله. يرحمك الله، فرج حافظ درسه، محمد مكرم أباه، هذه كلها أخواني أسماء ولكنها عملت عمل فعلها. أنا فقط أريد إضاءة. نعود إلى كلامنا عن المبتدأ والخبر، اكتبوا هذين المثالين تكرما لا أمر. زيد مثل ما قال ابن مالك، مسلم، زيد مبتدأ ومسلم إيش؟ خبر. ماذا قلنا يا حسام عن الخبر؟ أنه إيش؟ يقوم مقام الوصف. هذه مهمة جدا إخواني، انظروا إلى الجملة الثانية، اكتبوا حفظكم الله، أمسافر زيد، اكتبوها، أمسافر زيد، الجمله تتحدث عن السفر صح، عن سفر زيد، فهذه مبتدا ارمز لها بالميم، ثم اتي لكلمه زيد، يقول فرج زيد خبر، هذا ترى اللي اعتدنا عليه محمد في اعرابنا صح، ما نفرق نقول فاعل لا، لكن اريد فقط ان اقول لكم معنى كلام ابن مالك. الان بناء على الملحوظه التي ذكرتها لك ان الخبر وصف لل، هل زيد وصف لمسافر؟
لا.
اسالكم، زيد وصف لمسافر؟ ابن مالك بماذا مثل اخواني؟ قال اسار ايش؟ ذان، اي اسار هذان صح؟ هل كلمه هذان صفه لاسار؟ يعني ساريان خارجان وقت السراق؟ اذا اخواني حفظكم الله، ماذا قال النحاة لو تتاملوا قليلا اخواني؟ قالوا عن مثل زيد وذان، قالوا هذا ليس خبرا وانما هذا فاعل، لمن؟ لاسم
الفاعل.
هذا الفاعل اغنى عن الخبر، هذا الذي يسمى يا محمد
سد
الخبر. إذا ماذا قلنا قبل قليل؟ المبتدأ كم قسم؟ قسمان، مبتدأ له خبر، الخبر هذا يكون وصف له، وصف له، ومبتدأ ليس له خبر، هذا على كلام النحاة أخواني، قالوا له فاعل أغنى عن الخبر، أو كما قال زميلكم سد الخبر. إيش يعني سد الخبر؟ يعني أدى الغرض من هذه الجملة. ماذا قلنا عن تعريف الخبر؟ والذي تتم به تمت الفائدة وما تمت؟ قام الخبر، تمت به الفائدة كما في مثال ابن مالك. الله عز وجل ماذا قال اخواني؟ قال أراغب أنت، هل أنت صفة لأراغب؟ وصف له؟ لا، هذا كما يقال فاعل أغنى عن الخبر. إذن هذا الذي يريد أن يقول لك ابن مالك في البيت الثاني. أنا شرحت قبل أن نقرأ البيت الثاني، ليس كذلك؟ الآن أريد أن ننزل هذا الكلام، أنزله أنا وإياكم إخواني على كلام ابن مالك. اقرأ يا خالد.
وقس.
لا، قال وأول.
وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني.
يقول لك الكلمة الأولى في جملة أسار ذاني تسمى إيش؟
مبتدأ.
والكلمة الثانية هي فاعل أغنى عن إيش؟ عن الخبر وهي كلمة ذان، أي هذا الذي نجري عليه الآن، الذي لا أقول كل الناس الآن ماذا يعربون ماذا يقولون، ويمكن كل اللي تعلمناها في مدارسنا وكذا أنها إيش مبتدأ محمد وإيش وخبر، ما أحد يقول فاعل أغنى عن خبر، لكن كلام النحاة والله يا إخواني مستقيم، كلام النحاة مستقيم 100%. فالناظر في كلمة زيد ليست إيش خبر وإنما هي فاعل أغنى.
شيخ هذا مو بخلاف بين البصريين والكوفيين
مسألة الفاعل الذي أغنى؟ لا، عندهم خلاف في مسألة ستأتي قريبا إن شاء الله. نعم.
وكس كاستفهام النفي، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد.
طيب وقس، قال نقف عند فاصلتي يا محمد غائب. وقس ماذا يعني وقس؟ يقول لك المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر قسه على المثالين اللذين أعطيتكما إياه، هما اللي هو زيد عاذر من اعتذر وأسال الناني. المبتدأ والخبر سيكون أحد هذين النوعين، هكذا صورة الجملة الاسم. هذا معنى قوله وقس، أي قس على هذين المذكورين. ثم ذكر مسألة إخواني، الآن سنفصل أكثر في مسألة الفاعل الذي إيش يغني عن الخبر. هذه التي فيها يا شيخ محمد الخلاف، هذه التي فيها الخلاف، وهي أكتب إخواني تكرما قبل أن نقرأ. اشترط بعض النحاة، أو اشترط طائفة نقول من النحاة، أن يسبق الوصف، أن يسبق الوصف، اكتب بين قوسين تكرما، افتح قوس، الذي عفوا المبتدأ الذي له فاعل، وصف يعني المبتدأ الذي له فاعل، يعني كلمة إيش أسار أو مسافر. قلنا أعيدوا علي الذي أمليتكم إياه، بنفي أو استفهام. هذا شيخ محمد غائب الأمر الذي قلنا وقع فيه خلاف، ومن النحاة من لم يشترط، من النحاة يا حسام قالوا لا ليس شرطا، ليس شرطا أن يسبق الوصف الفاعل أو اسم الفاعل غير ذلك، هذا اسم الفاعل غير الأوصاف، أن تسبق بإيش بنفي أو استفهام. تضحت الصورة أخواني؟ تضحت الصورة؟ صوالي حليمون عليك، أعد ما قلت، اشرح لي مسألة الاعتماد على النفي أو الاستفهام.
طائف من العلماء قالوا أنه ينبغي أن يبتدئ بالاستفهام، باستفهام أو نفي.
ما هو؟ ما الذي يبدأ باستفهام؟
المبتدأ المحتاج لفاعل وضعاً عن الخبر.
ممتاز. نعم. هذا ما يذكره إخواني طائفة من النحاة. وابن مالك أشار يا طلبة العلم أن هذا فيه إيش خلاف من قوله وقد فتح الله وقد يجوز. ماذا ما معنى قوله وقد يجوز إخواني؟ يعني الآن سنفكك كلامه، نقول إخواني حفظكم الله، تعالوا معي على كلام ابن مالك، يقول وكاستفهام النفي. إيش معنى قوله وكاستفهام النفي؟
يعني النفي
استفهام ونفي.
أحسنت، أي النفي مثل الاستفهام. طيب يا شيخ محمد غائب وين الاستفهام؟ رجعنا أخوان، أين الاستفهام؟ سنت ما شاء الله عليك، هو مثل لك بأي شيء يا سليمان؟ بالاستفهام. أحسنت. ثم يقول لك ابن مالك ما أجمل كلام أخواني، يقول وكاستفهام النفي، النفي كالاستفهام. خذ مثال، تقول ما قائم زيد، ما مسافر خالد، ما ساجد الرجل، وهكذا. ثم قال ابن مالك إخواني وقد يجوز، ما الذي قد يجوز؟ عدم وجود النفي والاستفهام. إذا كنت تفكك كلام ابن مالك معي تكتب عند قوله وقد يجوز، أي قد يجوز أن لا يسبق بنفي أو استفهام.
هذا مذهب الكوفيون.
نعم. ومثل عليه بماذا؟ اقرأ المثال. ماذا مثل يا طلبة العلم؟ فائز أريد من فرج بعد إذنه لطفا منه أن يعرب لي فائز أولو، أولو معناها أصحاب، دي أغششك، تفضل أعلم أنك تعلم. نعم.
فائز مبتدا
تاس
أولو
أصحاب. هل أصحاب صفة لفائز؟
أولو الرشد
صح؟ أصحاب صفة لفائز؟ يعني أصحاب الرشد صفة لفائز؟ إذن هذا ليس خبر وإنما هذا فاعل أغنى عن ال فضل يا فرج أعرف أكمل. فائز إيش؟ أولو
فائز أولو فاعل
أحسنت.
سد وسد الخبر
وهو مضاف والرشد جميل جدا وعلامة رفع الواو. الآن حفظك الله موطن الشاهد الذي أتى به ما هو؟ أن هذا المثال لم يسبق بإيش؟ ما شاء الله عليك. أكتب أخواني
شيخ وقال أولو فاعل أولو فاعل
أولو لا يا محمد أنت ما شاء الله عليك إجاباتك مسددة. فأولو فاعل فاعل لمن؟ لفائز. فاعل أغنى عن ال أولو اسم أولو اسم نعم أولو أولو وعالمون عليون وآرضون شذ والسن يقول لي اسم موصول. الحمد لله أنا ما في تصوير الحمد لله أنا ما في تصوير اليوم. أولو ما هي أولو يا مأمون؟
أولو اسم جمع مأمون لحد غيره
أنت
تنظر. أولو اسم جمع ل
اسم جمع ملحق بجمع ذكرت
اسم ملحق
أحسن أحسن واضح خالد؟ ليست ترى قريب من أولى تقصد
أولى
نعم هو قصدك عاد هذا قصدك مشكلة نعم كما قال ابن نية 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 في الخير خير نية الخير خير. طيب إذا واضح محمد غاب محمد ودي من أين جاءك الإشكال؟
من أولو
أولو يعني ما الذي ألبس عليك فظننتها فعلا؟ هي ليست فعل أبدا فاعل لمن؟
فاعل فاز
لا فائز اسم
فائز 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 اسم لمحل رفع مبتدا
ممتاز. كيف صار له فاعل؟
فعل اسم لأنه ما يصير خبر لأنه سد مسد الخبر
ممتاز جدا يا إخوة الجميع هذه معلومة وصلته. أنا أظن أن هذه لعلها أصعب معلومة يمكن يذكرها مالك في معلومة ثانية شوي فيها ما إن يجري على غير ما هو هذه يمكن فيها كويس شيء من الإشكال. واضح شيخنا؟ شيخنا شرح لي البيت شرح لي من قوله وقس. أقول لكم شيء يا طلبة العلم الضبط قدرة على الشرح. نعم
بقوله وقس
هذا ابن عقيل مشروح ولا لا؟
ما
الصوالح حاولت أصطاده ما ودي يعتمد والله إخواني ليس كبرا على شرح العبد الفقير أحضر من شرح شيخ الشيخ عبد الله الفوزان وابن عقيل وأحيانا ألتفت لابن هشام يعني يقينا نرجع إلى الذين يعني شرحوا لكن لما تحضر متنا هذه نصيحة يعني سمعتها من أحد مشايخ الشيخ صالح العصيم قال ما يليق بالطالب أن يحضر يجلس ومعه شرح تدري لماذا؟ لأنه يتشتت يبدأ يعني ينظر في الكلم يضيع عليه الذي أقول لك هذا اجتهاد الذي تصنعه أنت لكن لو كان اجتهاد مرتبا أي هذا المتن عندك جيد وسمعت شرحا فشرحته ثم قرأت شرحا فنزلت الزيادات اجعل لنفسك ما أقول هرياء هكذا كل زيادات كل أشياء خارج ضعها أنت كون لنفسك متن كون لنفسك متنا مش روحا بذلك إيش تستغني عندك 20 مش شرح للألفية هل يعقل أنك ستضبطها كلها؟ لا هذه المنهج إخواني ليس في النحو بل في كل العلوم التي لها متن يضبط اضبط متنا على على شارح ثم أنزل الزيادات هذا حري بأن تضبط هذه نصيحة قد لا تروق قد لا تعجب أقول وطرائق التعليم تختلف من شخص لآخر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والقدرات تختلف يمكن أنت بالنسبة لك هذا يعني منافع لكن أنا من باب النصيحة والدين كما قال عليه الصلاة والسلام إيش النصيحة هذه نصيحة والله يا إخواني أما أن يقولك ما تعتمد لا والله والله أنا أحضر من شرح الشيخ الفوزان وشرح الشيخ شرح ابن عقيل وشرح ابن هشام أوضح المسألة وغيره يعني ما في أحد ما يعتمد على شروح يعني لكن إذا جئت إلى درس يعني عودونا إخواني حفظهم الله في وهذا مسلوك عندنا ما شاء الله في المركز يوزعون علينا إخوان المتون المشروحة يجردوها من شروحها ويعطون المتن
صافي
صافي حتى لو أنت جالس ما يضيع تضيع، فتبدأ تبحث عن كلمة فضاع عليك شيء من السمع كبير جدا. ثم إذا عدت وأردت أن تفكك الكلام ما تحسن تفكيكه، وليس هذه الغاية، وإنما الغاية أن تضبط. الله يفتح عليك. نعم يا شيخنا، هات. أنا آسف يا شيخنا، ترى مجرد يعني نصيحة صوالح. الله يرفع قدرك.
في قوله وقس ضرب بذلك على المتبلغ والذي في البيتين السابقين وهما زيد عادل، أراد بذلك أن زيد المبتدأ وعادل الخبر.
نعم.
أما وفي قوله وفي البيت الثاني قال أسار ثاني، أراد بذلك أن الخبر أقام مقام سد مسد الفاحل.
العكس. العكس.
الفاعل سد مكان
الخبر. فتح الله عليك. طيب حتى نكسب الوقت. نعم يا مشايخ ما شاء الله عليك. فائز للرشيد اكتبوا شاهد اخواني عليها من كلام العرب. قال فخير نحن عند الناس منكم، اريد من فرج او محمد او معاذ يستخرج موطن الشاهد. فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. إذا الداعي المثوب قال يا لا، مش يا لا. يا لا هذا تعرف يا للقوم يا للمسلمين إلى آخره، الندبة والاستغاثة. قال فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. إيش معنى الداعي المثوب؟
المرجع.
جيد، لكن هذا بني عليه المعنى الأصلي كلمة المثوب،
أي المستغيث بقوله مثلا.
ماذا كان يصنع لما يستغيث؟
يا آل فلان
يشلح الثوب ويلف به. فقالوا مثوب
نذير العريان.
وأحسنت، ويردد، لذا جاء منه التثويب الترديد المثوب. طيب الشاهد يا محمد
نحن
إيش يعني؟
خير الناس نحن.
جيد، وضح أكثر.
يعني نحن قامت مقام الخبر.
أحسنت. قل هذا مبتدأ ليس له خبر ولكن له فاعل أغنى عن الخبر، فقوله خير مبتدأ، وقوله نحن إيش؟ هل هي خبر؟ ليست وصفا. الخبر ما هو؟ إخبار. إخبار وصف صح؟ فهل نحن تصف خير؟ لا، لكن هذه فاعل أغنى عن الخبر. فضلوا يا إخواني إلى البيت الذي بعده. يلا أحسنت. وموطن الشاهد فتح الله عليك معاذ، أنه جاء بهذا المبتدأ الوصف يعني غير معتمد على
استفهام أو
نفي. وابن مالك، ابن مالك رحمه الله لما قال وقد، ما أدري ذكرت لكم أو لا أخواني أنه قد يعني عند ابن مالك تفيد دائما إيش؟ التقليل أو التشكيك. نعم تفضل يا شيخنا خالد. انتهينا من الموطن الشاهد خلاص.
الشيخ الداعي المثوب نفسه برضو على القاعدة.
الداعي المثوب ما خبره؟
مثوب داعي، الداعي المثوب
نعت خبره جملة.
سد ما سد الخبر، هذا استخدامه قليل.
نعم قليل، مو بس قليل، حتى يعني أقول لك حتى مع وجوده ماذا يقولون عنه الآن؟ مبتدأ وخبر يقولون خلاص نمشي عليه. نعم.
والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر.
لا ليس قبيحا يا محمد أبدا، لأنه جاء في القرآن واستشهدوا عليه بقوله جل وعلا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. ليس قبيحا.
مو كل أكون من عند قبيح.
من؟
من عند سد مسد الخبر قسم من عند قبيح.
الذي لا يعتمد على نفي أو استفهام.
نعم.
فتح الله عليك. حسنت. نعم. لذا ابن مالك قال وقد. نعم. نعم يا خالد
قرأت.
اقرأ مرة ثانية. كأنك تدفع فلوس لما تقرأ. نعم.
والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر.
خالد ضبط الشيخ يعني ضبط ما يحتاج خطأ.
والثاني مبتدأ وذا مبتدأ وذا الوصف وذا الوصف خبر.
سنت. إن
في سوى الإفراد طبقا استقر.
نعم. اكتب اخواني تكرما لا امرا احوال الوصف مع مرفوعه، مع الخبر يعني مع هذا الفاعل الذي اغنى عن الخبر. احوال الوصف مع الفاعل الذي أغنى عن الخبر. مثل يرحمك الله، مثل قول يا إيهاب مسافر زيد. أحوال الوصف هذا مع خبره أو مع فاعله هذا الذي أغنى عن الخبر ثلاثة. أولا أن يتطابقا في الإفراد، نحو قولنا أمسافر زيد، تطابقا في إيش؟ في الإفراد. أخواني تأملوا معي، أنا متأكد الذي سأقوله كله وقع في أذهانكم قبل قليل. إذا تطابقا في الإفراد جاز الوجهان، أي جاز أن تقول مسافر مبتدأ وزيد خبر، وجاز أن تقول مسافر خبر وزيد. أنا متأكد قبل قليل يمكن وإحنا نقول بعضكم قال طب زيد مبتدأ مؤخر ومسافر خبر، انتهت القصة صح؟ ويقول لك ترى ابن مالك أنه والثاني مبتدأ هذا زيد، وذا الوصف خبر. نعم، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. أقول إخواني حفظكم الله الحالة الثانية، الحالة الثانية وسنعود نفكك كلام ابن مالك. الحالة الأولى أن يتطابقا في إيش؟ جاز الوجه
المبتدأ
والخبر. نعم، الثاني إخواني حفظكم الله أن يتطابقا في التثنية والجمع. مثالها يا معاذ نفس المثال بس حط بدل مسافران اكتبوا الرجلان مثلا، أمسافران الرجلان أساجدان المؤمنان. خلونا عند هذا المثال، أساجدان المؤمنان أو ما ساجدان المنافقان. نقول إخواني حفظكم الله الآن ماذا يقول النحاة إخواني حفظكم الله؟ اكتبوا حفظكم الله، وهنا لا يكون الوصف خبرا. لأنه لو كان خبر يلزم منه للزم منه مسألة مهمة جدا، للزم منه اجتماع فاعلين لفعل واحد. ما عندنا فعل لكن عندنا وصف مثل الفعل صح؟ نقول للزم منه اجتماع
فاعلين
لفعل. نعم، نعم. فماذا تقول عن فائزان أو ساجدان؟ مبتدأ. وماذا تقول عن خبر؟ هذا الذي قال إن في سوى الإفراد إيش؟ طبقا استقر. لماذا يا محمد؟ محمد على المثال الذي ذكرنا أساجدان الرجلان،
وإنه لو كان خبرا لا يكون خبرا، لو كان خبرا لازم أن يجتمع فاعلان فعل واحد.
نعم،
لما نقول ما ساجدان منافقان مثلا.
نعم، لأنه
ساجدان
الألف تصبح إيش؟
إذا عرضناها خبرا يلزم أن يكون الألف سد في سد الفاعل، سد في سد الخبر، والمنافقان أيضا فاعل.
واضح كلامه؟ أعد يا محمد.
يقول أعرضنا ساجدان أو ساجد أعرضناها خبر، لازم أن يكون فاعل سد سد الخبر هو ألف المثنى ألف تثنية.
نعم،
هذا يلزم يكون فاعل سد سد الخبر، وأيضا المنافقان
كذلك فاعل سد ما سد سد. إذا أخواني حتى نبسطها لكم بصورة أكثر، إذا تطابقا في غير الإفراد خلاص الأول الثاني مبتدأ قال وذا الوصف خبر. إذا تطابقا في غير الإفراد قال ابن مالك الثاني مبتدأ وذا الوصف خبر. نعم، نقول حفظك الله نحن عندنا حالات. أبشر. نقول الحالة الأولى، تعال يا فرج، الحالة الأولى مسافر إيش؟ زيد. هنا تطابقا في الإفراد، قلنا جاز إيش؟
الوجه.
قلنا الحالة الثانية أن يتطابقا في التثنية أو في الجمع، اكتب أمسافران الرجلان أو الزيدان، الرجلان أو الزيدان. الآن يقول لك ابن مالك لا يجوز أن تجعل أمسافران خبر مقدم. لماذا؟ لأنه لو كانت خبر إخواني مقدم سيكون الألف إيش؟ أيوة تكون فاعل، والزيدان أيضا إيش؟ فاعل، والزيدان تكون فاعل. وهذا معنى قول ابن مالك يا محمد تعالوا معي على البيت السادس عشر بعد المئة إخواني. قال والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، وذا الوصف عفوا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. اكتبوا إخواني حفظكم الله الصورة الثالثة، وسنرجع إلى الصورة الثانية أيضا. أن يكون الوصف، أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمع. مثال اكتب اخواني اساجد، اساجد الرجلان، من يوضح لنا هذا المثال هنا؟ اساجد الرجلان تحولي صلوات حا نعم الآن لاحظوا إخوان الوصف مفرد أو مثنى أو جمع، وفاعله مثنى، هل تطابقا؟
لا
ما تطابقا، ما تطابقا. وهذه الصورة إخواني حفظكم الله الثانية، نعم الصورة الثالثة. نعم اكتبوا إخواني حفظكم الله معلومة سنأتي على تفصيلها بشكل أكبر في باب مسألة الفاعل، وهي اكتب إخواني اجتماع فاعلين لفعل واحد على الأفصح عند النحاة، يعني الأفصح عند النحاة أنه لا يجوز، وإلا إخواني فقد ورد في كلام العرب. من يذكر أمثلة؟
تعاقبون فيكم ملائكة
تاس
وأسروا النجوى الذين
ظلموا. أحسنت. أكتب إخواني حفظكم الله، وهي التي تسمى لغة أكلوني البراغيث، وهي التي تسمى لغة يا معاذ أكلوني البراغيث. لغة أكلوني البراغيث تعرف ما هي؟ لغة أكلوني البراغيث أن الياء فاعل صح؟ والبراغيث فاعل، أكلوني عفوا الواو فاعل والياء والبراغيث والبراغيث فاعل. قالوا اجتمع فاعلان لفعل واحد، وشبابنا ذكروا أمثلة ما شاء الله من القرآن. قالوا وأسروا النجوى، ايش الفاعل الثاني؟ الذين، اكتبوا هذا الشاهد. وايضا وجاء في الصحيح قال كما قال محمد يتعاقبون فيكم ملائكة. طبعا ترى محمد النحاة ردوا على الحديث هذا وقالوا انه مروي بالمعنى، وان الروايه الصحيحه باللفظ ان لله ملائكه سياحين في الارض يتعاقبون فيكم، اجابوا عنه. وأيضا إخواني فيها حديث أو مخرجية، حديث ورقة، نعم أين الشاهد فيه؟ مخرجية وهم نعم. لكن أحسن كلام أن يقال إخواني كما قلت لكم، يعني الأفصح الجاري على الكثير الغالب لا يجتمع فاعلان لفعل واحد. هذا سيأتي تفصيل إخواني بإذن الله تعالى في باب الفاعل بصورة أكثر. طيب إذن نعود إلى كلام ابن مالك تكرما إخواني، يقول والثاني مبتدا وذا الوصف خبر. هذا الكلام إخواني على من تعيدوه؟ في البيت السادس عشر بعد المئة، من يأتيني باللفتة الطيبة عاد؟ أحسنت، إلى قوله وأول مبتدا والثاني صح؟ هو يقول وأول مبتدا والثاني فاعل، الوصف مبتدا والفاعل إيش؟ والثاني فاعل. ثم قال يا محمد بعد بيت قال والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، يعني إيش؟ العكس. هذا في أي حالة؟ إذا تطابق، إذا تطابق نعم في غير
الإفراد،
في غير الإفراد عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تطابق في غير الإفراد، لأنه ماذا قلنا أخواني حفظكم الله؟ أنهما إذا تطابقا يترتب على ذلك ما يترتب عليه من مسألة اجتماع فاعلين لفاعل واحد. نعم. طيب البيت 17 بعد 100 سهل، اقرأه يا شيخ خالد.
ورفعوا مبتدا بالابتداء، كذا رفع، كذا رفع خبر بالمبتدا.
قال ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك. يا إخوة النحاة يتحدثون عن مسألة مهمة جدا، وهي أن الإعراب فيه عوامل. أعني المرفوع لابد من وجود شيء إيش، والمنصوب لابد من ووجود ما ينصب، وهكذا الفعل المضارع لابد أن يكون يعني موجود له شيء يرفع أو ينصب أو يجزم، وهكذا. قالوا حفظكم الله ما الذي رفع المبتدأ؟ قالوا العوامل، لو تنتبهوا بس قليلا اكتبوا أحسن، يعني أنتم متقدمون ما شاء الله. العوامل في اللغة هي المؤثرات، أي هي التي تعمل فيما بعدها رفعا ونصبا وجرا وجزما. العوامل في اللغة هي المؤثرات التي تعمل فيما بعدها رفعا ونصبا وجرا وجزما. وجعلوها على قسمين يا مأمون، عامل معنوي وعامل لفظي، عامل معنوي وعامل لفظي. العامل اللفظي معروف، مثل إن وأخواتها مثلا، حروف الجر، حروف الجزم، هذه كلها مؤثرات. أما العامل المعنوي إخواني حفظك الله تكتبوا، قالوا مثل الابتداء. فمن الذي رفع المبتدأ؟ الابتداء. ومثال أيضا سليمان على العامل المعنوي، التجرد عن العامل اللفظي، التجرد عن العامل اللفظي. مثل ماذا يا شيخ محمد؟ أحسنت. الفعل المضارع ما الذي رفعه؟ قالوا قالوا تجرد عن ناصب أو هذا الكلام أخواني قد لا يروق للبعض، قالوا هذا من كلام النحاة وتعليل النحاة. على أي حال الذي يهمنا أخواني هنا معنى قول ابن مالك ورفعوا مبتدأ بال، ما هو رافع المبتدأ؟ طبعا هذا المسألة فيها خلاف أخواني، فيها خلاف، هذا كلام البصريين. أما كلام الكوفيين قالوا لا، ترافع المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع رفع المبتدأ. ما يهمنا كثير يعني حقيقة بصراحة لا ينبني عليها شيء، لا ينبني عليها أي أثر في الإعراب. لكني أقول إخواني حفظكم الله أن الذي نمشي مع ابن مالك قال المبتدأ مرفوع بال، أما الخبر من الذي رفعه؟ المبتدأ. فمعنى البيت المبتدأ مرفوع بالابتداء، الابتداء عامل معنوي أو لفظي؟ معنوي. والخبر مرفوع بالمبتدأ. شيخنا المبتدأ عامل لفظي ولا معنوي؟
لفظي.
أحسنت، هذا هو، هذا معنى كلام ابن مالك. قلنا أخواني هذا على مذهب من؟
البصري.
إيش الأصح شيخنا؟
والله أنا أقول لك صراحة ما يعني ما أدري، ما أحس المسألة فيها يعني شيء مرجح قوي جدا، ولا أحس أشعر أنه ينبني على هذا القول من وجهة نظري، ولعلها قاصرة كثير أثر في مسألة الإعراب وغير ذلك. طيب يا انتقل لتعريف الخبر وقد أخذناه، هاتي خالد.
والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة.
ما هو الخبر إخواني؟ الخبر ما هو تعريف الخبر؟ قال الجزء الذي يتمم الفائدة، طبعا غير مسألة أن يكون فاعل أغنى عن الخبر. ثم مثل بمثالين، من يعربهم؟ هات يا معاذ اعراب الأول.
الله
لفظ الجلالة مبتدا مرفوع
باختصار، وبر خبر أتم الفائدة. والثاني الأيادي يا حسام شاهدة، طبعا وسكن إيش سكن من أجل الوزن وال... نعم وروية للبيت. طيب ثم قال في البيت التاسع عشر بعد المئة
ومفردا يأتي ويأتي جملة.
الكلام عن من؟
الخبر.
أحسنت. أكتب إخواني أنواع الخبر. التقسيم هذا قد يكون أقول قد يكون جديد على بعضكم. نحن اعتدنا أن الخبر في العربية قلنا هو الذي تتم به الفائدة، صح؟ فقد تتم الفائدة بمفرد كلمة، لا يعني مفرد أنه عكس مثنى وجمع، لا، مفرد يعني إيش؟
كلمة.
وقد تتم الفائدة بشبه جملة، وقد تتم الفائدة بجملة. فاعتدنا على تقسيم أنواع الخبر إلى ثلاثة: خبر مفرد، وخبر جملة، وخبر شبه جملة. لكن ابن مالك قال لا، الخبر كم؟ قال مفردا يأتي ويأتي جملة. قالوا الخبر نوعان، خبر مفرد وخبر جملة، لأنه شبه الجملة ترى تدخل فيه ضمنا، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. لأنه تعرف شبه الجملة يا محمد لها متعلق، فمتعلقها إما كائن أو يكون، إما استقر أو مستقر، يعني إما مفرد أو جملة فعلية، فهو داخل في ضمن هذين. لكن نقول إخواني من باب التسهيل، نقول أنواع الخبر، أقول من باب التسهيل ثلاثة: مفرد وجملة وشبه وشبه جملة. المفرد كلمة مفردة تحصل بها الفائدة: الطالب مجتهد، الصلاة نور، الزكاة إلى غير ذلك، الله حق، هذا مفرد تمت به الفائدة. لكن لما يقول لإخواني حفظكم الله، لما يقول لي هكذا، قال تعالى الله يبسط الرزق، الجملة يا إيهاب ما هو مبتدأها؟
الله
لفظ الجلال، أحسنت. أخبرنا عنه بماذا؟ يبسط الرزق. يبسط الرزق هذه كلها إيش تسمى؟ تسمى خبر. لكن هذا الخبر إخوان لو تتأملوا قليلا في الإعراب في التطبيق العملي، لا يقال عنه خبر مباشرة، وإنما يعرب على أصله بداية. فتقول فعل وفاعل، بما أن قلنا جملة، يا فعل فاعل يا مبتدأ وخبر، ثم نقول والجملة في محل جيد. الدرس بعد العشاء، أين المبتدأ؟
الدرس.
ما الذي تمت به الفائدة؟ لاحظوا ما الذي تمت به الفائدة؟ بعد العشاء. ما هي بعد العشاء هذه؟ هذه ليست جملة وليست شبهة وليست عفوا مفرد، وإنما شبه جملة. قالوا لها متعلق، سنأتي على ذكري أنه كائن أو واقع. على أي حال حصلت الفائدة بقولنا بعد العشاء أو في المكتبة، فهذه تسمى شبه جملة. وهذا إخواني حفظكم الله الذي أراده بالمالك. ثم نقول إخواني حفظكم الله، الخبر إذا كان جملة فإنه يحتاج إلى إيش؟ يشتمل على رابط يربط هذه الجملة بمن؟ أعيد، الخبر إذا كان جملة يا محمد يحتاج إلى رابط يربطه بمن؟ لأنه صار في تفكك الآن، محمد الله عفوا الله يبسط الرزق، هذه كلمة وهذه جملة، ما الذي يربطهما؟ ما هو؟ هو صح؟ الله يبسط هو الرزق، صح؟ هذا إخواني حفظكم الله يسمى رابط. والرابط يقولون الرابط إما أن يكون ضمير وهو الأشهر، وقد يكون لباس التقوى ذلك خير يكون اسم إشارة، أو تكرار لفظ المبتدأ، الحاقة ما الحاقة، الحاقة مبتدأ، ما مبتدأ ثاني، والحاقة خبر أو العكس، والجملة الإسمية إيش؟ خبر للحاقة. طب ما الذي ربط الجملة بالمبتدأ؟ قالوا تكرار لفظ الحاقة. على أي حال إخواني ما نفيد، ما يعني لا نتكلم كثيرا، نفك كلام ابن مالك. قال ابن مالك ومفردا يأتي أي الخبر، هذا النوع الأول. وأنبهكم يا طلبة العلم، ما معنى قوله مفرد يا فرج؟ يعني ليس جمعا؟ الرجال مؤمنون، ما نوع الخبر؟
جمع
مفرد، صح؟ هو مفرد. لما نقول مفرد لا نعني به قسيم المثنى والجمع، وإنما نعني به قسيم الجملة وشبه. فتح الله عليك. عندك شيء محمد؟ نعم. قال إخوان مسألة جيد يا إخوة، لا تفوت معلومة ويكون قائلها قد أخطأ وتفوتها. نجعلها أمانة في رقابكم. خطأ وارد ويرد وبكثرة كمان. أحيانا ما يتسنى الإنسان أن ينظر في الشرح قبل أن يحضر للدرس فيقع الخطأ، فأرجو يعني التنبيه والإيقاف والبيان الخطأ حتى ما، لأنه هذا درس وهذا علم، فليس فيه عفوا بالكلمة، ليس فيه منقصة وليس فيه عيبا، بل عكس أنا أظن الذي يسكت على الخطأ يعني هذا راقبني وما راقب الله.
قد أكون أنا المخطئ، يعني أشكل علي الجملة لو كان خبر يلزم منه، يعني لو كان الوصف خبر، الخبر لا يكون وصف.
نعم.
وهذا تعقيب على قول
ابن مالك، الوصف يكون خبرا.
والثاني مبتدا وذا الوصف خبر.
نعم.
طب يعني هنا يعني هذه الحالة ويفهم من السياق يعني إن في سوى الإفراد، فهنا إنه ما بكون وصف يعني إلا في سوى الإفراد بكون الوصف خبر.
في سوى.
يعني فهمت أنا من البيت إنه بقول ابن مالك إنه الوصف بكون خبر في غير الإفراد، يعني في حالة التثنية وال.
نعم صحيح. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر. إن في سوى الإفراد طبقا استقر. نعم.
بس يعني الجملة اللي قلتنا إياها أنت يعني مقصود فيها في الحال الأولى يعني.
نعم.
لا يكون.
انظر إلى كلام ابن مالك ماذا قال ابن مالك؟ قال والثاني مبتدا وذا الوصف خبر. انظر إلى هذه الجملة. المسافران الزيدان. يقول والثاني مبتدا وذا الوصف خبر. إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ما في إشكال لأنه متطابقة في غير في سوى. في سوى الإفراد قلنا أخواني حفظكم الله هذا معنى قوله إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ما أدري وضحت أو ما وضحت.
بس هون أمين أو مسافراني. نعم. بتكون خبر مقدم مش
نعم.
طب هي الوصف، هي الوصف على هذا يعني استقام البيت جزء في العجز البيت إن في سوى الإفراد طبقا استقر.
نعم.
يعني هذا الكلام في سوى الإفراد
في غير حالة
في غير حالة الإفراد. معنى ذلك أنا بفهمه أنه مسافران زي يعني في حالة التثنية تطابق التثنية أو تطابق الجمع ما بكون الوصف خبر.
الآن لو أنك جعلت مسافر وجعلت لها الألف فاعل وسيجتمع عندك كم فاعل للجملة هذا الإشكال الذي يكون فيها. لكن ماذا يفعلون؟ فيجعلون الزيدان إيش؟
هي المبتدأ
ومسافر
ومسافران الخبر.
حتى يتجنبان ماذا الذي إخواني يريدونه؟ لماذا يجعلون هذا مبتدأ؟ وإذا أخطأ صححهم. لماذا يجعلون هذا مبتدأ؟ لأنه هل هذا يدخل فيه فاعلان بفعل واحد؟ لا، لأنه ليس وصفا. ما عندكم إخواني؟ لما نتكلم لما نقول عن الزيدان مبتدأ، هل هي أخذت فاعل؟ ليست مشتقا. الإشكال في من؟
مسافر.
في المشتق. لأن المشتق هو الذي يأخذ فاعل كالفعل. زال الإشكال؟
يعني
الحالة الثالثة.
نعم.
يعني على هو الحالة.
على هو الحالة.
غير الحالة الثالثة.
الحالة الثالثة أن يتطابق أو أن لا يتطابق. أن لا يتطابق. نعم. فالوصف يكون مبتدأ والثاني فاعل أغنى عن الخبر. أساجد قلنا الرجل. ما في هذه ما في إشكال. الرجلان.
الرجلان مبتدأ.
نعم.
الرجلان مبتدأ مؤخر وساجد.
لا ما في إشكال. ساجد مبتدأ والرجلان فاعل أغنى عن الخبر. ما في إشكال أبدا. نعم. 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 هذا ظاهر كلام ابن مالك.
بس أنا على أسئلة مثلاً أقول بس هو أنت لما قلت أشكال إذا ما تقلتنا ذكرت تحول الوصف مع الفاعل الذي أغنى عن الخبر
أن يتطابقا.
الأولى يتطابقا في الإفراد.
في الإفراد.
أن يتطابقا في التثنيث والجمع.
نعم.
ضرب مثال ثم قلت وهنا لا يكون الوصف خبرا.
لا يكون خبر على كلام ابن مالك إذا قلت هذه خطأ.
هذه اللي هي.
طبعاً هذا كلام ابن مالك.
قلنا لا.
لا أنا متأسف. قال والثاني مبتداً وذا الوصف خبر.
هنا يعني بس في شرط بالله.
نعم. إذن أعيد علي ماذا أمليتكم؟
هنا لا يكون الوصف خبر.
لا يكون خبر على كلام ابن مالك. تطابقا في غير الإفراد. ابن مالك ماذا قال؟ والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن أي إذا تطابقا في غير الإفراد. ما معنى تطابقا في غير الإفراد؟ هذا هو. الله يفتح عليكم. آمين آمين. انتهت المحاضرة؟ طيب طيب إخواني إذن فقط إذنوا لي بس أفكك باقي الكلام. قال مفردا يأتي ويأتي جملة أي الخبر. قال حاوية معنى الذي سيقت لها. الجملة سيقت لمن؟
سيقت المبتدا.
أحسنت. ويقول حاوية المعنى. إيش يعني حاوية المعنى؟ أن يوجد شيء يربطها بمن؟ بالمبتدا. بالذي سيقت؟ ما الذي سيقت له؟ المبتدا. هذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له. جزاك الله خيرا أو جزا الله خيرا الجميع، ولا سيما خص من نبه. ترى اليوم يعني ساعة فقط، خصوا علينا نصف ساعة. خطوا ما يسكت.